الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله.
حياك الله. مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ يحدثنا بسلسلة التي بدأها حول أحكام الزكاة، ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة قبل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، مجالس العلم الذي يتحدث فيه إن شاء الله عن بعض أحكام الزكاة في سلسلة فقهية بدأتها من أول الشهر. واليوم إن شاء الله أتحدث عن بعض الأحكام التي يحتاجها صاحب المال فيما يتعلق بأحكام الزكاة. فالمسألة الأولى التي أذكرها اليوم إن شاء الله تعالى هي مسألة زكاة الراتب الشهري. الراتب الشهري لا يجب فيه الزكاة إلا بشروط. الشرط الأول أن يزيد عن الحاجة، يعني ما زاد عن حاجة المزكي. فإذا كان الراتب يكفيه ويدخر منه كل شهر، فهذا الذي يدور حوله حديث الزكاة. أما إذا كان يصرف كل الراتب لا يبقى منه شيء، فحينئذ لا زكاة على الراتب، لأنه لم يكن مالا مكنوزا ولا تحققت فيه أو وجبت فيه شروط الزكاة. الشرط الثاني أن يكون المال الذي يتوفر من الراتب بلغ النصاب، سواء كان مع غيره أو هو بنفسه. فمثلا لو أنه في كل شهر يدخر 2000 درهم أو 3000 درهم، في هذه الحالة ننظر إلى هذا المال، هل بلغ النصاب أو هناك عنده مال بلغ النصاب فالمجموع يبلغ النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وهذا المال اللي متوفر من الراتب إن بلغ النصاب فحينئذ بدأ الحول، فهذا لا إشكال فيه إذا لم يكن له مال إلا ما يوفر من الراتب. فمن حين يبلغ النصاب يحسب حسابه أن الحول قد بدأ عنده. يعني لو أن شخصا في كل شهر يدخر 2000 درهم، فلما بعد عدة أشهر صار عنده 12000، فهنا بدأ الحول، فيكتب عنده أن الحول مثلا بدأ في رجب عام 1437 للهجرة، فبدأ الحول عنده، فحينئذ يحسب حسابه أن النصاب قد اكتمل وبدأ عند حول الزكاة. أما إذا كان ليس له، أما إذا كان له مال آخر وهو يجمع من الراتب، فهل يضم هذا الراتب إلى ما عنده من مال؟ وكذلك في الراتب نفسه، الراتب نفسه ليس كل المال اللي يجمعه حال عليه الحول، يعني لأن مال يجمع شهريا، فبعض بلغ الحول وبعض لم يبلغ الحول، فهل يضم الجميع إلى حول واحد؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، ويسمونه الأموال المستفادة الناتجة مثلا من ربح تجارة أو نتاج السائمة في بهيمة الأنعام، هذه هل تضم إلى أصلها أم أن لكل مال أو لكل ربح له حوله؟ والله أعلم أن في المال المستفاد يضم المال إلى حول الأصل، فيكون للمزكي إذا بلغ المال النصاب حولا واحدا هذا أريح، وما لم يبلغه الحول في المال المستفاد فهو من باب تعجيل الزكاة. فمثلا الشخص اللي عنده النصاب 12,000، لا شك أن بعض المال في هذا الشهر وبعض المال قبل شهر وبعض المال قبل شهرين، لكن يقال يضم إلى الأصل. كذلك لو عنده 12,000 بدأ النصاب، بعد سنة وصل المبلغ إلى 20,000، فهنا نقول ضم المال إلى بعضه وزكي في حول واحد، هذا أريح وأفضل. كذلك إذا عنده مال آخر يجمع من مثلا عنده 100,000 ومجموع ما وفره من الراتب خلال سنة 10,000، نقول ضم المئة العشرة إلى المئة، لأنها كلها من ربح تجارة أو ادخار من الراتب، فالجميع هنا له حول واحد. فكذلك وأيضا كذلك المرأة عندما يكون عندها الذهب، وهذا لابد تنتبه للنساء، إذا عندها مال نقدي أو عندها كذلك تدخر من الراتب لابد تحسبه مع الذهب الذي عندها إذا الجميع بلغ النصاب فيزكي، ولا يفصل الذهب عن المال النقدي فيجمع معا. فإذا كان عندها ذهب مثلا يساوي 20,000 درهم وادخرت من الراتب أو من التجارة أو من الربح 10,000 درهم فتزكي عن 30,000 درهم، تضم إلى بعضه وتخرجه. وبعض النساء تخطئ فتفصل الذهب عن المال النقدي المدخر، بل يضم إلى بعضه وبعضه يكمل بعض حتى يبلغ النصاب ويزكي عن الجميع. إذن الراتب هذا هو التفصيل فيه، وهذه هي الشروط التي تجب فيه إذا ما يعني وجبت في إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وحال عليه الحول. المسألة الثانية زكاة المال، الأموال المحرمة، المال الحرام، المال الذي أخذه الشخص من غير وجهه الصحيح أو محرم لذاته، وهو كل ما حرم أو حرم الشرع على المسلم أن يملكه أو ينتفع به. والمال الحرام ينقسم إلى قسمين، المحرم لذاته والقسم الثاني المحرم لكسبه. المحرم لذاته يعني ذاته وعينه محرمة، لا يجوز أن يبيعها المسلم ولا أن يستفيد من المال، مثل بيع الدخان أو مثل بيع الخمر أو الميتة، فهذا يقول العلماء محرم لذاته أو لعينه. أيضا النوع الثاني المحرم لكسبه هو المال الذي ذاته مباحة ليست محرمة، لكن طرأ عليه التحريم لسبب آخر مخالف للشرع، مثل سبب وجه الاكتساب، مثل المال المأخوذ من الربا فالمال الأصل فيه الحل، لكن لأنه أتى من طريق الربا صار محرما، أو المال المأخوذ من القمار أو من بيع المحرمات كالخمر أو لحم الخنزير أو غير ذلك، فهذا المال أتاه التحريم من جهة الكسب فيسمى المحرم لسبب آخر وليس لذاته. فما حكم الزكاة فيها؟ بالنسبة للزكاة، القسم الأول هو المحرم لعينه، هذا لا تجب فيه الزكاة، أي لا تجوز، ومش معناه أنه يجوز له يبيع الحرام، لا، إنما لم تقبل منه الزكاة، فالمال المحرم لذاته ردع له وزجر له حتى يعرف أنه في خسارة، وحتى لا يشجع على الحرام، مثل شخص يبيع الدخان فهذا المال من حرام، أو عنده في المحل يبيع المحرمات كالخمر والدخان، يوم يعمل جرد للزكاة في عروض التجارة لا تخرج الزكاة من هذه المحرمات، لا لأنه لا تقبل منه ولأنها صدقة تقدم لله، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا واضح أن الذي عنده مال محرم لا تقبل منه الزكاة، لأنها عبادة والعبادة لها شروط. والقسم الثاني كذلك للمال المحرم للكسب، إذا الشخص لم يتب من هذا الحرام أيضا، وهذا فيه اختلف العلماء فيه، هل فيه الزكاة أم لا، وهذا أيضا لا تقبل منه الزكاة في المال المحرم الذي دخل من ربا أو رشوة أو ميسر أو قمار، فهذا لا تخرج منه الزكاة، لعموم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولأن الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، وهذا المال لا يملكه المال الحرام، لأنه يجب عليه أن يتخلص منه وأن يخرجه من ماله، فالزكاة تؤدى من المال الطيب. ولا شك أن الزكاة صدقة وقربة إلى الله وعبادة وطاعة، فهذه حينئذ لا بد أن تكون من الحلال. والمسألة الثالثة في اليوم، لقاء اليوم، ما يعرف بزكاة الأموال العامة. المال العام هو المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين أو جهة معينة، ويمثل له العلماء قديما بالمال في بيت المال المسلمين، ومثله اليوم الأموال التي تجمع في صناديق الوقف أو المؤسسات الخيرية، وكذلك المؤسسات التعاونية بين الأشخاص، أو المال الموقوف مثلا على طلبة العلم أو الفقراء، أو المال الذي جمع من مجموعة أشخاص ليبنى به مسجد، هذه هي تسمى الأموال العامة. الأموال العامة هذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين. الملك التام مثل ملك الرقبة والقدرة على التصرف في المال فورا، وهذا المال العام خرج من يد الملك المعين وصار عاما ينتفع به لعموم المسلمين، بخلاف الملك للشخص، هذا الذي تجب فيه الزكاة. لذلك الله عز وجل لما ذكر الصدقة والزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأضاف الأموال إليهم إلى الأشخاص، مما يدل على الملك لهذا المال أو لهذه الأموال. فإذا ملكه الإنسان اختص بالتصرف فيه فوجبت عليه الزكاة. وكذلك في حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم يدل على اشتراط الملك أو الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف المال إليهم. في هذه الأدلة يتبين أن لا بد من شرط الملك التام، والمال العام ليس له مالك معين، إنما أوقف أو جعل لعموم النفع العام، لذلك لم تجب فيه الزكاة. فهذه بعض الأحكام في لقاء اليوم، كان هناك وقت أكملت إن شاء الله، وإلا الحديث بقية في الأسبوع القادم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أيهما أفضل، أن يشتغل المسلم بالاستغفار أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
بحسب العبادة والزمن، فإن كان في وقت يندب فيه الاستغفار فالاستغفار أفضل، وإن كان في وقت يندب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، وكلاهما خير. فإن كان الإنسان مثلا في يوم الجمعة فكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه يندب فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سمع الإنسان اسم النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وإذا سلم المسلم من الصلاة فالاستغفار ثلاثا هو الوارد، وكذلك في السحر وفي الليل وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفر في آخر ساعة في الليل أو في يكثر منه الاستغفار. وفي عامة حياة الإنسان جلوسه يكثر من الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يكثر من الاستغفار في المجلس الواحد، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل النافلة لها فضل ومزية في رمضان على غيرها من الشهور.
نعم، لا دليل على هذا، إنما الأجر كما هو، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما أن الحسنات تضاعف في رمضان هذا في كل وقت، مشهور عند بعض الناس، ينتشر أن تضاعف، هو كما هي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن من حيث الزمن، نعم الزمن هنا محترم، والزمن هنا أفضل، فيندب فيه ما شرعه الشرع من العمل الصالح كالصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان كالريح المرسلة في الخير في رمضان، وخاصة في الأواخر، كذلك يندب فيه الزمن هذا صلاة القيام جمعا في المساجد، في سائر الأيام يصلي الإنسان قيام الليل في بيته، لكن في رمضان السنة أن تصلى جماعة في المساجد، ويندب فيه كثرة قراءة القرآن وهكذا، والاستغفار. ففي هذا الشهر الحسنة بعشر أمثالها كسائر الشهور، إلا أن الزمن زمن محترم، زمن طاعة، زمن عبادة، زمن يندب فيه الخير والبعد عن الشر والمعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أي اكثروا من الخير، اكثروا من فعل الطاعات، واتركوا المحرمات والمعاصي، يا باغي الشر أقصر، ابتعد وتوقف عن الشر، ولأن الله عز وجل رغب العباد في العمل الصالح في هذا الشهر، كما جاء في الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، كل ذلك ترغيبا للناس في العمل الصالح. فهو زمن خير، زمن محترم، زمن يندب فيه العمل الصالح وترك المعاصي والمحرمات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول فضل الشيخ: ما هو الدعاء، دعاء الصائم عندما يفطر؟
الدعاء الصحيح الثابت في السنة هو: ذهب الظمأ، ابتلت العروق، وثبت الأجر، يا واسع الفضل. هذا هو الثابت أو الصحيح أو الحسن على أقل أحواله، فبهذا يدعو الصائم عندما يفطر، إن كان المقصود بالدعاء في السؤال الذكر الوارد عند الفطر. وأما المشهور عند الناس وهو أن يدعو عندما يفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، عليك توكلت، فهذا الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر، ولذلك لا يقوله الصائم، لأن هذه الأدعية في هذه المواطن عبادة، والعبادات في الأذكار وفي غيرها لابد أن يثبت فيها الدليل ويصح، ولم يصح هذا الحديث في الدعاء عند الفطر، إنما الأول اللي ذكرته هو الذي إن شاء الله يقوله الصائم عند الفطر. وكذلك إن كان يقصد الدعاء بشكل عام فإن الصائم له دعوة مستجابة، يعني في خلال يومه، فليكثر من الدعاء في أي وقت، الظهر، العصر، الصباح، في صلاته، خاصة في سجوده، فإن له دعوة مستجابة. ولا تختص هذه الدعوة عند الفطر في المساء، بل هذه جاءت في الحديث في وقت مفتوح، وثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر. هذا الحديث الصحيح، أن يدعو فله دعوة مستجابة في نهاره، في نهار صومه، فيكثر من الدعاء في أي وقت، وليست خاصة عند الفطر، يعني ليست، لا يصح أن له دعوة مستجابة عند فطره، هذا لا، ليس هذا هو الصحيح. الصحيح أن له دعوة مستجابة في اليوم، فعليه أن يجتهد في الدعاء في المساء، في الصباح، في الظهيرة، وخاصة في سجوده يجتهد في الدعاء. هذا هو الحديث الصحيح، أنه له دعوة مستجابة الصائم، لا تختص بآخر ساعة قبل الفطر، إنما طول الوقت له إن شاء الله دعوة. هاي من رحمة الله عز وجل أن جعلها دعوة مستجابة مفتوحة الوقت في النهار، بحيث يدعو الإنسان إن شاء الله، إن صادف هذه الساعة استجاب الله دعوته، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ قل، هل الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في المسجد أو في البيت؟
الأفضل لها أن تصلي التراويح في بيتها، هذا هو الأحسن لها، وهذا هو الثابت في السنة. لابد ننتبه لهذه المسألة جيدا. صلاة المرأة في بيتها أفضل، بل النبي صلى الله عليه وسلم رتب صلاة المرأة ترتيبا دقيقا، وذلك أن امرأة أبي حميد أتته تسأله الصلاة معه، قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، يعني في الحوش فناء الدار، صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدك، في مسجدي. مع أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة، ومع ذلك والكل يتمنى يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد قراءة مثل قراءته، ولا صلاة مثل صلاته، ولا خشوع مثل الخشوع خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد خلف من ستصلي من الأئمة وتخشع مثل صلاتك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا مقارنة. ولكن مع ذلك وصاها، وصى أم حميد أن تصلي في حجرتها، في بيتها، يعني أول شيء في غرفتها، قال صلاتك في بيتك، يعني غرفتك، مكانك، خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، يعني برا في الحوش، صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، يعني مسجد الفريج أو المنطقة. مع أن الصلاة الإمام اللي سيصلي بها في منطقتها ليس مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثل صلاته، مع ذلك أمرها أن تصلي هناك، صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، مع أن الصلاة في مسجد بألف وباقي المساجد ليست بألف. كل ذلك هذا التدرج للدلالة على حفظ المرأة وصيانتها وأن تصلي في أقرب مسجد لها، وهذا لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجهها للأحسن وهي تحب الصلاة معه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذن نسمح لهم بالصلاة، صلاة الليل والذهاب للمساجد، لكن ما هو الأحسن الأفضل؟ الصلاة في بيته ثم الصلاة في المسجد الذي في منطقتها، هذا الأفضل. كل ما قربت ولا تبتعد، خاصة إذا ترتب عليه أن مثلا ما عنده سيارة أو تركب مع السائق، أيهما أفضل؟ تروح بعيد عشان مسجد آخر تخشع، ولا تصلي في مسجد اللي عن بيتها؟ تصلي في المسجد اللي عن بيتها أفضل، وإن كان خشوع أقل، وإن كان خشوع أقل، لأن هنا ليس الموضوع موضوع خشوع، موضوع ستر للمرأة. ولا شك أن الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر خشوعا، مع ذلك الرسول وجه الصحابية أم حميد أن تصلي في مسجد قومها في منطقتها. ولا شك أن الخشوع أقل، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر للخشوع فقط بقدر ما نظر إلى ستر المرأة وبعدها عن أماكن الزحام وتبقى تصلي في منطقتها. مثل هاي الأمور لازم ينتبه لها الناس وينتبه لها المفتي، وهذا وهي صحابية في مجتمع صحابي، مع ذلك وجهها النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي في بيتها إلا أو في مسجد قومها خير من أن تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس معناه المنع، إنما الأحسن الأفضل، الأفضل هذا. فقد تكون المرأة التي تصلي قريبة في بيتها أو في مسجد قومها، لا تحتاج إلى مسافة تقطعها، أجرها أفضل ممن ذهبت بعيدا وابتعدت. هذا هو الذي وجه له الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بخصوص الصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل يقول: حكم قطرة العين بالنسبة للصائم، هل تفطر؟
قطرة العين صحيح أنها لا تفطر، لأن العين ليس لها منفذ مباشر إلى الفم. قطرة العين قد لا يشعر الإنسان بطعمها في الفم، فحينئذ لا إشكال. وإذا شعر بشيء من مرورة طعم الدواء فليبصقه، وصوم صحيح لأنه لا يزال في الفم ولم يذهب إلى الجوف، كما لو اكتحل الإنسان وجد طعم الكحل أو لونه في لعابه. معلوم أن الصائم يجوز لن يكتحل ولا يبطل صومه، كذلك قطرة العين لا تبطل إن شاء الله الصيام، ولو حدث وأن شعر الصائم بطعمها في فمه فليبصقه خارج الفم، بعد ذلك إن شاء الله لا يبطل صومه، والله أعلم.
نعم. أيضا هذا الشيخ يقول أو تسأل تقول: حكم تعطى في نهار رمضان إبرة فيتامين دال في العضل؟ تقول
لا يبطل الصوم، إبرة فيتامين دال التي تورث في الوريد لم تدخل عن طريق الجوف، ولأنها ليست كالمغذيات التي تؤخذ في الأوردة، هي تذهب في الدم مجرد مقوي، لكن ما يذهب عن طريق الوريد يقوم مقام الطعام بحيث الإنسان يستغني عنه، مثل الجلوكوز لو بقي عليه الإنسان يوم أو يومين يستغني عنه، أو الدواء الطعام المخلوط مع السوائل كالذي يعطى للذي في غيبوبة والذي لا يستطيع أن يأكل. هذا الذي يتحدث عنه الفقهاء أنه ما يشبه الطعام أو ما يقوم مقام الطعام، هذا الذي يفطر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ بالنسبة للبيت إذا كان عده الشخص للإيجار هل فيه زكاة؟
نعم، الزكاة هنا تكون في الأجرة ولا تكون في ثمن البيت. فلو أن الأجرة السنوية 100,000 وثمن البيت 1,000,000، فالزكاة في 100 وليس في 1,000,000، فما أعد للإجارة من العقار الزكاة في أجرته، ويبدأ الحول من تاريخ العقد. متى ما وقع العقد المستأجر والمؤجر فعلى المستأجر أن يعلم أن الحول قد بدأ، حينئذ لما يمر حول على الأجرة ما تبقى منها من تاريخ توقيعه للعقد وبدء العقد عقد الإجارة يجب الزكاة في الأجرة بعد مرور حول من تاريخ العقد على الإجارة ما قبض منها وما تبقى منه. ولا شك أن لما ينتهي الحول سيكون قد استوفى الإيجار كاملا سواء كان نقدا أم مقسطا، فما تبقى من الإيجارة وقد تم الحول يجب أن يزكي فيه أو يزكي منه قبل أن يتصرف فيه. أما ثمن الدار أو العقار فليس فيه الزكاة على الصحيح، لأن لا يراد استثمار هذه الدار بالبيع والشراء، إنما يراد ريعها ونتاجها، بخلاف التي يراد ريع يراد ثمنها هي، فتلك الزكاة في ثمنها. أما ما أريد ريعها بالإجارة فالزكاة في الريع في الأجرة وليس في ثمن العين أو العقار، والله تعالى أعلم.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ بالنسبة للحلي كيف تزكى؟
الحلي على الصحيح فيه زكاة، قول الراجح من أقوال أهل العلم، إذا بلغ النصاب من بلغ 85 جرام فما فوق أو 82 جرام فما فوق، وأن يحول الحول على هذه الحلي، وما يأتي من حلي تشتريه يدخل معها الحلي الأول كله. يعني لو عندها مثلا حلي 100,000 قبل الزكاة بشهر اشترت بعد 10,000، فهذا يدخل في الكل من مالها الذي اشترته، وهذا هو الصحيح في حلي النساء. أن الأدلة دلت عليه، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ومعلوم أن صاحبة الذهب الذي تستخدمه أو تكنزه لا شك أنها صاحب الذهب، ينطبق عليها الحديث سواء كانت تلبسه أو تؤجره أو تكنز، ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وفي يدها مسكتان غليظتان من ورق، وهي الإسورة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال لها: أيسرك أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة وبسوارين من النار يوم القيامة؟ فأخذته وألقته، قالت: هو لله ولرسوله. وأيضا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتزين له بالذهب، كما كانت تفعل عائشة أو أم سلمة رضي الله عنها. تقول أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنزنه؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. والأوضاح نوع من الحلي تعمل من الفضة، سميت بذلك للمعان من الوضح. فأم سلمة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أكنزنه؟ يعني إذا كان كنز في زكاة. فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته. إذن هاي العبرة، وليس فقط أن يكون مكنوزا أو ملبوسا، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول: كنت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي فتخات من ورق، والفتخات نوع من الخواتيم الكبيرة الحجم، خاتم كبير الحجم، وكن النساء يتزين به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة تتزين للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفتخات. فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم سألها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا وما شاء الله. فقال: هو حسبك من النار، هو حسبك من النار، أي إن لم تؤدي زكاته وتخرجي حقه فهو حسبك من النار. فبهذه الأدلة يتضح أن الذهب الملبوس أو الذي تتزين به المرأة أو المكنوز، كل ذلك سواء، يعني بمعنى أنه تجب فيه الزكاة. هذا هو القول الصحيح إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن هنا ونبه النساء على نقطة مهمة، وهي أن بعض النساء تفصل ما بين مالها النقدي والذهب. يعني يمكن المال اللي عندها مع الذهب يبلغ النصاب، لكن لو فصلنا الذهب عن المال لا يبلغ النصاب. ممكن عندها ذهب ب7000 ومال نقدي ب8000، هذه 15000، إذن عليها الزكاة، لأن هذا مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولأنها لما تزكي عن الذهب تحسب كم يساوي نقدا فتخرج. فهنا تنتبه المرأة عندما تزكي مالها، تحسب الذهب والنقد عندها، إذا بلغوا النصاب وجبت الزكاة، إذا كانوا أقل من النصاب لم تجب فيه الزكاة. فبعض الناس أو بعض النساء تزكي النقد وتهمل الذهب أو تتركها ولا تحسبه، فينبغي أن تنتبه لهذا المرأة جيدا، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول، يسأل أبو عبد الله، يقول: إذا إيجار المكان تم صرفه بعد استلامه ولم يبق منه شيء، هل عليه الزكاة؟
نعم، إذا لم يبلغ الحول، لم يبقى المال إلى الحول، فليس فيه زكاة، لأن اختل الشرط الثاني. فبعض الإيجارات تستلم أو تقبض قبل الحول، مثلا قبل الحول بثلاثة أشهر قبض، أو قبل الحول بستة أشهر قبض الدفعة الثانية. الدفعة الأولى مثلا قبضها لما وقع العقد، الدفعة الثانية بعد ستة أشهر، وصرف منها ما صرف، فما ذهب ليس فيه زكاة لأن الحول لم يأتي بعد. وإذا قبض الدفعة الثالثة مع الحول لا يتصرف فيها حتى يزكي عما بقى من الإجارة والدفعة الأخيرة. كذلك ما يقبض بعد الحول بسبب التأخير، ممكن المؤجر ماطل أو تشيكه رجع في البنك وطالبه المستأجر بعد الحول، بعد عقد الإيجار ما مر على العقد سنة وشهرين وثلاثة أخذ حقه، لازم يفهم أن هذا فيه زكاة لأنه مضى عليه الحول. لكن ما حصل أن المؤجر لم يدفع أو ماطل أو ما كان عنده، فحينئذ ينتبه المؤجر أن المستأجر ماطل أو تأخر، فالمؤجر لما قبض المال، مال الزكاة، إذا كان مع الحول مباشرة يعني زكاته في رجب، استلم المال في رجب تجب فيه الزكاة أولا قبل ما يتصرف في المال، أو قبض المال بعد الحول بشهرين بسبب مماطلة المستأجر أو عسر المستأجر فأمهله حتى أتاه المال، فهذا المال الذي قبض من الإيجار بعد الحول ولو بشهرين ثلاثة تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه أصلا مال لإيجارة حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة، ولكن المستأجر تأخر، وكونه يقبضها بعد الحول لا يسقط منها الزكاة، وجبت فيها الحق في الذمة بناء على العقد الذي بينه وبين المستأجر. هذا هو التفصيل في الأجرة المقبوضة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.